استغفر الله
العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. كنا بالأمس الماضي مع القصص الذي ذكره الله تعالى في شأن نوح وقومه، وقلت إن الله جل وعلا سلى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأن ذكر أن من قبله من الأنبياء والرسل لقوا من الصدود والرد والإيذاء من قومهم ما الله تعالى به عليم. ففي ذلك تسلية لهذه الأمة بأن من دعا إلى توحيد الله، دعا إلى إفراد العبادة لله، دعا إلى عدم عبادة غير الله تبارك وتعالى، كائنا من كان، لا بد أن يلقى من العداء والرد ويلقى من التعذيب والنفور الشيء الكثير. خص الله تعالى في هذه السورة، سورة العنكبوت، قصص خليل الله، قصص نبي الله ورسول الله نوح عليه الصلاة والسلام. ونوح كما نعلم جميعا أول الرسل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. قال الله تعالى في كتابه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. النبيون من بعده، من بعد نوح. قبل نوح يوجد أنبياء، آدم، شيث وغيرهم، ولكنهم كانوا على هدى من الله تعالى ولم يظهر الشرك إلا في زمن نوح. ولذا بعث الله تعالى نوحا صلى الله عليه وسلم ليمنع الناس من عبادة غير الله ويدعوهم إلى عبادة الله. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يعني ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ظل فيهم 1000 سنة كما قال الله، إلا 50 عام يدعوهم إلى ما يدعو إليه الرسل، جميع الرسل منذ أن بعث الله تعالى نوحا إلى أن بعث الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما من رسول إلا دعا قوما إلى لا إله إلا الله، لا تعبدوا هذه الأصنام، لا تعبدوا الأحجار، لا تعبدوا الكواكب، لا تعبدوا الجن، لا تعبدوا الإنس، لا تصرفوا حق الله تعالى للملائكة، لا تصرفوا حق الله لغيره. هذه دعوة الأنبياء جميعا والرسل. ولكن العادة، التقليد الأعمى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. آباؤنا كانوا على هذا الحال، فنحن لا نحيد ولا ندع هذا الأمر ما دمنا أننا وجدنا من قبلنا فعلوا ذلك. هذا هو الدليل. وهل هذا يصلح دليلا للعقلاء؟ العاقل لا يحتج بهذا الدليل. الدليل قال الله وقال رسول الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى كتابه. إذا قال لي قائل الجلوس على كرسي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا يليق ولا يجوز وحرام، أنا أريد أن أحتج عليه بأن الجلوس على الكرسي للوعظ والإرشاد والدعوة والنفس المنافعة عن دين الله جائز. هل أقول له في الدليل أنا وجدت من قبلنا من طلاب العلم والعلماء يجلسون على الكراسي منذ 50 عام هذا يصلح دليل؟ لا. الدليل أن تقول قال رسول الله، قال الله، فعل رسول الله. فما هو الدليل على الجواز، جواز الجلوس على كرسي في مسجد رسول الله؟ الدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب منبرا كرسيا لحسان بن ثابت الشاعر الإسلامي، شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، ويأمر حسان بأن يجلس ويدعو النبي له ويقول اللهم أيده بروح القدس. وأتى أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يحبون أن يأتي الأعراب سكان البادية أن يأتوا ويسألوا رسول الله، لأنهم يسألون أسئلة على الفطرة، ما عندهم تنميق ولا عندهم لف دوران، وإنما يقولون الكلام الذي يجري في أذهانهم من دون أي شيء. جاء النبي على المنبر يوم الجمعة يخطب، فهل يستطيع، وكلم رسول الله، هل يستطيع أحد منا اليوم والإمام على المنبر أن يتكلم مع الإمام إذا كان من أهل الحاضرة ممن يسكن المدن؟ لا يستطيع، يرى أن هذا من غير اللياقة وأن هذا ليس من الأدب. لكن هذا الأعرابي أتى والنبي على المنبر فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني مما علمك الله. والنبي يخطب، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن نزل من على منبره وأمر بكرسي وجلس عليه وعلم الأعرابي، ولما انتهى عاد النبي إلى المنبر وخطب الناس. أيصلح هذا دليل أو لا يصلح؟ يصلح دليل. وهذا منبر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرقى عليه ويصعد عليه ويخطب الناس، لأنه متى ما رقى ارتفع قليلا رآه المستمعون، فإن ذلك يكون أوقع في في القبول والسماع، كان يصعد على جذع نخلة صلوات الله وسلامه عليه. فاتت إليه امرأة من الأنصار، ورحم الله الأنصار رجالا ونساء، الله تعالى عز بهم الإسلام. جاءت المرأة الأنصارية إلى سيد الخلق: يا رسول الله، أنا لي غلام نجار تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الغلام النجار للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا يصعد عليه بدل أن يصعد على جذع النخلة. فأذن النبي للغلام، وذهب الغلام إلى الغابة طريق الخليل، وأتى بعواد من أكل الغابة صرفا، وعمل منبرا للنبي عليه الصلاة والسلام من ثلاث درج. فصعد النبي على المنبر، وكان يصعد عليه عندما يخطب في العيد، في الجمعة، في المناسبات صلوات الله وسلامه عليه. ولما مات صعد على المنبر أبو بكر، لكن أبا بكر تأدب مع رسول الله. النبي كان يصعد على الدرجة الثالثة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه صار يصعد على الدرجة الثانية تواضع مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ظل النبي على المنبر، أبو بكر يرقى على المنبر في هذا المسجد، إلى أن مات رضي الله عنه وبويع بالخلافة عمر. صار عمر يرقى على المنبر رضي الله تعالى عنه في الدرجة الأولى، يقول أبو بكر في الدرجة الثانية أنا في الأولى، إلى أن استشهد وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تولى أبو بكر عثمان رضي الله تعالى عنه الدرجات ثلاثة، النبي كان على الثالثة، أبو بكر على الثانية، عمر على الأولى، زاد عثمان ثلاث درج أخرى حتى صار المنبر في الدرجات، وكان يرقى في العلو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن اتخاذ المنبر القرسي للوعظ، للإرشاد، لإنشاد الشعر الإسلامي، للتعليم جائز. الدليل قال الله وقال رسول الله، وما عدا ذلك لا يصلح دليلا. إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون. مثل آخر: يا أخي، لو تجولت في بعض الأقطار الإسلامية ونظرت إلى ما يصنع وبئس ما يصنع، وإذا بالمقابر قد شيدت، وإذا بالناس يطوفون والله يطوفون بالمقابر وينذرون للمقابر، وتأتي النساء بالأعلام: المرأة نذرت للشيخ الفلاني ليقضي لها حاجتها، فإذا أراد الله قضاء الحاجة أتت بعلم بيرد علم وغرست. هذه دليل على أن الشيخ يقضي الحاجات وينفع في الملمات. فهل هذا العمل الطواف بغير بيت الله تعالى أمر جائز أم لا؟ إذا قلت أنا لا يجوز أطالب بالدليل، ومن قال إنه يجوز يطالب بالدليل. وهذه كتب الإسلام بين أيدينا، ونحن لا نخلو من أن نكون ممن اتبع الإمام مالكا، أو اتبع الإمام أبا حنيفة، أو الإمام أحمد، أو الإمام الشافعي. لنرجع إلى كتبهم وننظر، ولنرجع إلى أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وننظر: أيجوز الطواف بغير بيت الله تعالى أم لا؟ الطواف ببيت الله تعالى جائز، لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولولا أن الله تعالى أمرنا بأن نطوف بالبيت العتيق لقيل لا يجوز الطواف بالبيت العتيق، لأن الطواف بالبيت العتيق عبادة، ولأن الطواف عبادة، وكل عبادة لا بد أن يكون مصدرها القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم بأنه يجوز الطواف بالقبور ويقول اسعى وصل على النبي اسعى طوف، ولذا ترون في المواسم ما يصنع في هذا المسجد من قبل المسؤولين جزاهم الله خيرا، بعض الناس يعتقد أن من الشرع أن يطاف بحجرة النبي، ولذا تغلق هذه الأبواب، ولذا جعل الحاجز عند باب البقيع. لما جعل الحاجز عند باب البقيع؟ لأن كثيرا من الحجيج يسأل أنا طب ثلاثة أربعة أيجزي أم أنني أطب سبعة كما أطوف ببيت الله الحرام. بلغ المسلمون إلى هذا الحد للبعد عن الله تبارك وتعالى، وصارت العبادات بأهوائنا، وصارت العبادات بآرائنا لا بما قال الله وقال رسول الله. وكلكم يعلم أن العبادة لا تكون إلا توقيفية لا قياس أبدا، ما أباحه الله كان مباحا، ما نهى الله جل وعلا على عن لا يجوز أن يكون. والخلاصة أن نوح صلى الله عليه وسلم لما أيس وقد أقام ما أقام من العمر المديد طويل، هل سنة إلا 50 عام، ليست بالمدة الهينة، لما انتهى وأيس من القوم دعا عليهم بالدعوة الخاصة التي وهبها الله تعالى الأنبياء، لكل نبي دعوة خاصة دعا بها على قومه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يدعو بدعوته بل ادخرها شفاعة لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب الله الدعوة وأمر الله جل وعلا نوحا صلى الله عليه وسلم أن يعمل السفينة، فعمل السفينة صلى الله عليه وسلم. ولما جاء المطر وكان الطوفان العظيم ما نجا إلا نوح ومن كان مع نوح في السفينة، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا، تعالى اركب، وابنه قد صعد على جبل سآوي إلى جبل يمنعني ويحولني من الماء ويعصمني من الماء. قال الله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت فكان من المغرقين، وأغرق الله جميع من في الأرض ولم ينج إلا نوح ومن كان مع نوح وما كان معه إلا قليل. الغالب السواد الأعظم مشرك يعبد الأصنام والكواكب والملائكة والأناكي، وهذا أمر نهى الله عنه ولا يرضى الله جل وعلا بذلك، لأن كل ما يسمى عبادة، وهذه قضية لا بد أن تعرف يا جماعة، لا نجعل على عيوننا غشاوة، كل ما يسمى عبادة فهو محض حق الله لا يستحقه غير الله تعالى. كل ما يسمى عبادة، وضع الجبهة على الأرض سجود لله، انحناء تقبيل ركب تقبيل أرجل حصر الظهر، هذا الحصر لا يكون إلا لله عندما تقف بين يديه الله أكبر ذليلا خانعا خاشعا، عندما تركع تحصر ظهرك لله تعالى، عندما تسجد تضع الأعظم العظام السبعة يديك ركبتيك رجليك الجبهة والأنف في التراب لله تعالى. السجود على سبعة أعظم لله: اليدين، الرجلين، الركبتين، الجبهة والأنف. هذا لا يمكن أن يعمل إجلالا ولا احتراما لأي مخلوق خلقه الله تعالى، لأن ذلك ملك لله، والله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. القرآن واضح في هذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما آمن مع نوح طيلة هذه المدة إلا من وفقه الله وهداه، ولذا علينا أن نقرع باب الله ونلزم جانب الله. ما آمن مع نوح إلا 80 رجل فقط من هذا الجمع الغفير، طيلة 1000 عام إلا 50 عام على ذا بيد الرب جل وعلا. ولذا قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ظلموا من؟ ظلموا ربهم وظلموا أنفسهم، لأنهم اتخذوا تماثيل آلهة. آلهة، ما معنى آلهة؟ معنى آلهة، آلهة جمع إله، إله وإله، إلهان، 3 فقاعد آلهة. هذه لغة العرب. ما معنى آلهة؟ يعني أشخاص، أشياء تعبد. فكل ما عبد أُلِّه، معنى أُلِّه يعني عبد، اتخذ إلها، فهو قد اتخذ إلها، وفي الحقيقة ليس بإله، وإنما الإله هو الله لا إله إلا هو. الإله المعبود الله ولا يعبد سواه، ولذا صاروا ظالمين لأنفسهم وظالمين لربهم الذي خلقهم لطاعته وعبادته، لا إله إلا هو. القرآن الحكيم بليغ، قص الله تعالى علينا القصة وذكرها الله تعالى في آيتين إثنتين، أدت المعنى على خير ما يرى. ونوحا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها أي السفينة آية للعالمين. السفينة جاءت وجثمت على جبل الجودي واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، بأمر الله بعدما أمهلهم الله تعالى المدة التي أمهلهم إياها. وعندما عتوا وأبوا واستكبروا وقالوا لا تدعن آلهتكم، لا تدعن آلهتكم يعني معبوداتكم، وتتبعوا هذا الرجل، لا تدعن آلهتكم ولا تدعن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه المعبودات لا تتركوها بحال من الأحوال. ولولا أن نوح، يا نوح، لولا أن لك مقام وأنك كبير في قومك لفعلنا بك الأفاعيل. وكانوا يمرون عليه وهو يصنع السفينة ويتهكمون به ويستهزئون. أخيرا حل بهم ما حل. فما هي العبرة من هذا القصص؟ لما قص الله علينا هذا القصص؟ قص الله تعالى علينا قصة نوح كأنه يقول الله جل وعلا لرسوله: أيها الرسول، لا تحزن ولا تيأس ولا يضيرنك أمر القوم، فإنما تلقى منهم سبق أن لقيه الأنبياء والرسل قبلك، فأمليناهم وبعد ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فكذلك قومك وأمتك إن وقع منهم إيذاء، إن حصل منهم ما حصل نمهلهم ثم نأخذهم. وهل أخذهم الله تعالى؟ أخذ الله تعالى بعض صناديد قريش في يوم بدر، في يوم بدر 70 صنديد من صناديد قريش. يومها رجفت مكة وبكت سماؤها ولم يوجد بيت من بيوت مكة إلا دخلوا الحزن، مات لهم ميت، قتل لهم قتيل في بدر. ولذا لما انتهى من أمر المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤخذ الجثث وتلقى في القليل، فألقيت في القليل نثنى، ووقف النبي على القليل ونادى أبا جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وفلان وفلان وفلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الله جل وعلا عاد إليهم أرواحهم تنكيلا بهم ليسمعوا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه العبرة من ذكر هذا القصص، الله لا يذكر القصص سدى. ولذا قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا مهلكا، أي أنكم كذلك أرسلنا إليكم هذا الرسول العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم فإذا عصيتموه أخذناكم أخذا وبيلا. والله المستعان. عقب ذلك خص الله تعالى علينا قصة أبي الأنبياء والرسل. أبو الأنبياء والرسل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، خليل الله الذي آتاه الله تعالى رشدا، ولقد آتينا إبراهيم رشدا. الله جل وعلا وفقه وسدده، والحال أنه عاش في البيت الذي تصنع فيه الأصنام، وكان أبوه أعني أبا إبراهيم عليه السلام الشادم الرئيس الكبير آزر، هو الذي جعل الأمين العام لهذه الأصنام، يرعاها، يحفظها، يكلوها، يجددها وما إلى ذلك. فالله تبارك وتعالى اصطفى هذا العبد إبراهيم الخليل، وكما قلت لك أبو الأنبياء، كل من أتى من الأنبياء والرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، وهو أبو العرب والعجم، وهو أبو العرب وأبو اليهود والنصارى. إبراهيم له ولد، أول ولد إسماعيل أبو العرب، وهو من هاجر القبطية التي أهداها المقوقس عظيم القبط لسارة يوم أن ذهب إلى بلاد القبط، وكان سارة امرأة وضيئة جميلة، وكان من داب هذا الطاغية فرعون نفر أنه إذا بلغه أنه قد أتت امرأة جميلة أخذها وفعل بها الفاحشة، إن كانت زوجة لمن رافقها قتل المرافق، وإن كان أخا أو قريبا استحياه. فشاء الله تعالى أن يأتي إبراهيم وبلغه الخبر، واتفق مع هاجر مع سارة أن تقول إنه أخي وليس لزوجي، وصدق إبراهيم إنها أخته في الإسلام.
هم بها اللعين وحالها الله منه المرة الأولى الثانية الثالثة، كلما أراد أن يهم بها يوجد حائل يمنعه يصيبه صرع أو شيء. أخيرا قال أخرجوا عني هذه إنها شيطانة، وأهداها هاجر ماريا، ماريا القبطية، ماريا القبطية. أخذ ماريا أو أخذ السارة ماريا رقت على حال إبراهيم، سارة بنت عمي ما ولدت له ولدا، فأذنت له أن يتسرى بالهادي الجارية ماريا القبطية، فتسرى بها وولد له أول مولود وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. غارت المرأة كرهة أن تقيم مع ماريا، حلفت أنها لا تعايشها ولا تساكنها في بلد، فأمر الله جل وعلا إبراهيم الخليل أن ينقل ماريا من بلاد كنعان ويأتي بهما إلى بلاد فاران، إلى جبال فاران، جبال فاران مكة. أتي بالبراق الدابة التي يركب عليها الأنبياء، وهذه الدابة دابة فوق الحمار بيضاء تقع قدمها في منتهى البصر. نقل إبراهيم ماريا وإسماعيل هاجر ليست ماريا، نقل هاجر وأتى بهما إلى جبال فاران. ماريا القبطية هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بهما إلى هذا الموضع وعاد، وشاء الله أن تحمل سارة فولدت له ولد إسحاق، وولد لإسحاق يعقوب، فأولاد يعقوب وأولاد إسحاق من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى من أولاد سارة، العرب أولاد إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فهو أبو الأنبياء. عاش ترعرع كبر في هذا البيت الجاهلي المشرك، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر قال ولقد آتينا إبراهيم رسلا، نظر يمنى يسرى ما هي إلا أصنام، كواكب نجوم تصور حياتي، والله لو ذهبت إلى بلاد نيبال لرأيت العجب العجاب، بوذيون نماذج مما يعبدون طيور، أجلكم الله كلاب. لو ذهبت إلى بلاد الهند ونظرت رأيت العجب العجاب، صورة الفرج للرجل للمرأة تعبد من دون الله، صورة كلب صغير يبنى تبنى عليه قبة كلما مر خنع وخضع، أراد شيء سأل وطلب وما إلى ذلك، بل لهم متاحف ولهم بيوت جمعت جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فإبراهيم الخليل نشأ في مثل هذا الأمر، في مثل هذه البيوت، وفي عصر طاغية جبار وهو نمرود عليه لعائن الله. فلما استوى ووهبه الله الرشد وبلغ 40 من العمر، لأن غالب من أرسله الله تعالى لم يرسل إلا إذا بلغ 40 من العمر حينما يكتمل العقل، نظر في الأمر فوجد أنها تماثيل، ولذا قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إيش هذا، صور حياتي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قص علينا أيضا قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في هذه السورة بإيجاز، وتردد ذكر قصة إبراهيم مع قومه في كثير من القرآن، مواضع كثيرة ذكر الله تعالى فيها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر الله جل وعلا في سورة الأنبياء أنه توعد: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. تخلف في يوم العيد، يوم الزينة، خرجوا ولم يخرج إبراهيم ونفذ المخطط. عادوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يتوعد: أفعل. يقال له إبراهيم. قالوا: أتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كسرتها، حطمتها، وما تركت إلا الكبير. قال لهم إبراهيم متهكم: بل فعله كبيرهم هذا الكبير الباقي هو الذي حطم هذه الأصنام. إذا كانت آلهة كيف يحطمها؟ لما لا تمنع عن نفسها؟ الإله المعبود، الإله الحق، وهو الله لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. حجابه النور، لو أزال هذه الحجب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله فوق السماوات العلى، لا صواريخ ولا طيران ولا سفن فضاء ولا أي واحد من الخلق يبلغ إليه إلا من أراد الله تعالى أن يبلغ إليه من الأنبياء. بلغ إليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه وناجاه الله مناجاة، ولم يرى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لم يرى ربه، وإنما كلمه الله من وراء حجاب. موسى كلمه الله من وراء حجاب. نبينا عليه الصلاة والسلام أكرمه الله تبارك وتعالى ودعاه إليه في ليلة الإسراء والمعراج، فذهب إلى بيت المقدس، وبعد ذلك أتي بالمعراج فصعد حتى بلغ إلى السماء الأولى لا إلى الفضاء. الصواريخ والرواد وهؤلاء العلماء في الفضاء فقط، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه بلغ ودخل السماء، لأن جبريل الأمين معه مرافق. طرق الباب، فتح الباب، باب السماء الأولى، باب السماء الثانية، إلى باب السماء السابعة صعدا، ارتقى. أين يريد أن يذهب النبي؟ إلى ربه. هل الرب في الأرض؟ لا. الرب جل وعلا في السماء الأولى؟ لا. السماء السابعة؟ لا. الله جل وعلا فوق عرشه مستو عليه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، لا نقول جلس، لا نقول جلس، وإنما نقول استوى كما قال استوى. استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، فالله جل وعلا على وارتفع فوق عرشه باين من خلقه. يقول لنا قائل: أنتم تقولون الله جل وعلا فوق العرش، الله فوق العرش، والله جل وعلا يقول: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، في السماء إله وفي الأرض إله، ألا يدل هذا على أن الله تعالى في السماء والأرض؟ لا. ما فهمت أيها الأخ مراد الله ولا مراد رسول الله، وما فهم الذي قال هذا الكلام معنى تفسير الآية. القرآن لا يفسر بالهوى، القرآن يفسر بما نقله النبي المصطفى وبما ذكره أصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فأنت لو استقرأت وتفطنت وتأملت في معنى الآية لما قال القائل هذا الكلام: الله في السماء إله، إله بمعنى معبود، الإله المعبود. ولم يقل الله جل وعلا أن ذات إن ذاته في السماء وإن ذاته في الأرض، وإنما قال في السماء إله لأنه معبود في السماء. من في السماء يعبدونه عبادة لا يستطيع من في الأرض يعبدونه إياه. ما من موضع جبر في السماء إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد، حتى إن السماء كادت أن تئف، أطفت السماء وحق لها أن تئف. ما من موضع شبر إلا ملك قائم راكع ساجد، فهو في السماء إله، 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 إله مصدر. ارجع إلى كتب اللغة العربية، الإله في لغة العرب مأخوذ من آلهة، يا له إله، آلهة عبد، يا له يعبد، إله معبود. فالله جل وعلا معبود في السماء كما أنه معبود في الأرض، لا إله إلا هو. وأما ذاته العلية جل وعلا فإنها فوق سبع سماوات باين من خلقه. ولذا لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى ومعه جبريل وجاء جيء بالرفراف، جبريل قال هذا موضع، أنا ما تجاوز هذا الموضع، هذا مكاني لا عدو، لا تجاوز هذا الموضع، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، نحن ليس لنا قوة ونفعل ونتصرف بما نريد ونشاء، وإنما نحن لا نتحرك إلا بإذن من الله تعالى. فأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفرف ورقى على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله وافترض عليه وعلى أمتي الخمس الصلوات في اليوم والليلة، صلى الله على رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الخليل إذن أبو الأنبياء، جميع الأنبياء من اليهود من النصارى من كلهم من ذرية إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حصل له مع قومه أمر عجيب، الله تعالى قص علينا ذلك. إبراهيم قال لأبيه آزر: إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ إيش هذه الأصنام؟ يعني غريب، أمر غريب عجيب، تصورون صورة ثم تزعمون بأنها تؤلف وأنها تعبد من دون الله تبارك وتعالى، هي صور كواكب وغير كواكب، وكل هذه الأشياء مخلوقة، تماثيلكم أصنامكم أنتم خلقتموها، وأنا خلقني الله وخلقكم الله، وأنا لا أعبد إلا الذي خلقني وهو ربي الذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حاول وبذل قصارى جهدي، ما نفع، الهداية بيد الله تعالى. بعد ذلك قرر أن يحطم الأصنام كما سمعتم، وحطم الأصنام صلى الله عليه وسلم، فكادوا له المكيدة الكبرى، وهي أنهم عزموا على حرقه، وجمعوا الحطب وأججوا النيران مدة من الزمن ليلقوا إبراهيم الخليل في النار صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس النمرود لعنة الله عليه. نمرود يدعي بأنه هو يخلق، ويدعي بأنه يحيي ويميت. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحيي وأميت. وأمر بشخصين، أمر بأن يقتل أحدهما وأمر بأن يستحي الآخر. وقعت محاربة كبيرة ومحاورة بين إبراهيم وقومه. قال إبراهيم: ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. مرة واحدة فقط، فبئس الذي كفر. إبراهيم في الحجاج عظيم، اقرأوا سورة الأنبياء، جاء ذكره في الأعراف، في الأنبياء، في الشعراء، جاء ذكره في كثير من القرآن الكريم. لما قال لأبيه آزر ما قال، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في شأنه: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا من السماء قال هذا ربي، كوكب، الله، مضيء، منير، نور عظيم، هذا ربي. فلما أفل ذهب نوره، جاءت الظلمة غطت النور، قال لا أحب الآفلين، يعني ما يستحق أن يكون إله لي. الذي أتى شيء وأزاله ومحاه دل على أن هذا الشيء الذي أتى ومحاه أعظم منه. فلما رأى القمر بازغا، القمر أكبر من الكوكب، قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة جاء النهار، النهار زال الليل، ذهب نور القمر. إذن الشمس أعظم وأعلى وأكبر من القمر. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت زالت راحت، خاطب القوم: يا قوم إيش هذا العقل؟ هذه لا تستحق أن تكون آلهة، أنتم تعبدون كواكب، تعبدون قمر، تعبدون شمس وما إلى ذلك. وإلى اليوم عقول متحجرة، تعبد قمر، كوكب، تعبد قبر، تعبد إنسي، تعبد جني، تعبد هيكل، تعبد وتعبد. نسأل الله العافية والسلامة. ولذا على العبد أن يقرأ باب الله ويلظ عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. الهداية بيد الله جل وعلا، الهداية بيد الرب. ولذا على العبد أن يقرأ باب الله ويلظ على الله ويلح على الله ويسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق. القضية قضية ثبات وتوفيق. القرآن مليء بذكر ما وقع لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. والأخطر لك سورة فيها ذكر إبراهيم، وأقرأ عليك ما نموذج مما وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ماذا أختار لك؟ أختار لك سورة الشعراء. سورة الشعراء، وأين سورة الشعراء؟ الشعراء، هذا ما قال الله في سورة الشعراء عن إبراهيم، اسمعوا. قال الله تعالى: واتل عليهم يا محمد نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ما تعبدون، إيش هذا الشيء الذي تعبدون؟ أجابوا: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إبراهيم عليه السلام قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: عندنا دليل وحجة. الدليل والحجة، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه حجتنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. يا أخي العلماء من قبل موجودون، الآباء والأمهات والناس كانوا على هذا الحال، يطوفون بهذه القبور ويطلبون منها المدد وكذا. أنتم جيتمونا في آخر الزمان، لا يجوز الطلب من غير الله، ولا يجوز الدعاء دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نحن وجدنا أباءنا على أمة، وإنا على أثارهم مقتدون مقلدون. ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. أنا ما أخرج عن قبيلتي أبدا، قبيلتي كفرت أكفر، أسلمت أنا مسلم. هذا حجة؟ هذا دليل صالح؟ لا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال لهم إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أنا أصارعكم مصارحا، هذا الشيء الذي تعبدونه من الأصنام والهياكل وصور الكواكب وغير ذلك مما يعبد من دون الله، أنا عدو، هذه الأشياء عدو لي إلا رب العالمين. كل ما يعبد لا يستحق أن يعبد إلا رب العالمين. من رب العالمين يا عالمون؟ رب العالمين الله، الله هو رب العالمين، وهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وهو الذي أمات وأحيا، لا إله إلا هو، هذا الذي يستحق أن يعبد. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في آية أخرى، أما هنا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أجدوا النار، وآتوا بإبراهيم الضعيف لله، القوي الصلب ما جاء يرتجف، ووضع على المنجنيق وصعد به إلى موضع عالي ليرمى من بعد، لأن لهيب النار شديدة لا يستطيعون أن يدنوا منها، ولذا وضعوه في المنجنيق ليرموه عليه السلام. صعد على المنجنيق صعود الواثق بالله، المؤمن به الذي لا يخشى سواه، العالم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وضع على المنجنيق ورمي به في هذه النار التي أججت مدة من الزمن، ويشاء الله تعالى أن يأتي جبريل عليه السلام إلى إبراهيم وهو في الهواء قبل أن يسقط في النار: يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ إن شئت أنا أخذ هذه النار بجناح وأرميها، أو أن أرمي بك في موضع آخر. الجواب من إبراهيم الذي قال: يطعمني ويسقيني ويميتني ويحييني، قوة إيمان بالله تبارك وتعالى. قال: أما إليك فلا، أنا لي حاجة لكن إلى الله ما هي إليك. هكذا الإيمان يفعل بأصحابه. فإن خباب أو خبيب لما أخذ وذهب به إلى مكة، وأتوا به في يوم من الأيام، واجتمع أهل مكة حتى يروا كيف يقتل وكيف يصلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرجوا به من الشهداء بعد التنعيم، وأتت قريش على بكرة أبيها يشاهدون كيف يعذب خبيب أو خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه. قال لهم: أمهلوني أصلي ركعتين فقط، أصلي ركعتين فقط. أمهلوه يصلي ركعتين، بعدما سلم قال لهم قولة الواثق: والله لولا أنني خشيت أن تظنوا أنني هبت الموت لزدت، ولكن لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعه، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على شلو ممزق، أو كما قال خليل. أما إبراهيم الخليل عليه السلام قال: أما إليك يا جبريل فلا، أنا حاجتي إلى الله تعالى. فقال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. جعلت له، جعل له كرسي، وجعلت له مخربة. يا أخي الغريب أن النار يطفيها الماء، ولكن الماء ما أطفى النار، لأن الله سلب قوة الماء وسلب قوة النار لئلا تحرق. الأمر بيد الرب جل وعلا، لا إله إلا هو. فقص الله تعالى علينا هذه القصة بهذا الأسلوب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت. قال الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.